طيب لنبدأ. اليوم عندنا بتاريخ 17 فبراير 2026 مجموعة مصادر، بصراحة للوهلة الأولى تبدو متفرقة تماماً.
نعم، غير مترابطة
جداً، يعني خبر كبير من مهرجان برلين السينمائي وخبر ثاني عن فرقة أسطورية مثل ناس الغيوان في تونس وجائزة إنسانية بدبي ومهرجانات محلية بالمغرب. تحسها قطع من أحجية مش عارفين صورتها النهائية. هل في خيط بيربط كل هذا؟ أو هي مجرد مصادفات سعيدة صارت كلها في يوم واحد؟
أعتقد نادراً ما تكون الأمور مجرد مصادفات، خصوصاً لما تظهر كل هذه النقاط الثقافية على الخريطة بنفس الوقت.
صحيح.
يعني محاولة ربط هذه النقاط ممكن تكشف لنا عن صورة أكبر وأكثر إثارة، وفرصة نشوف كيف الأحداث الثقافية المختلفة من سينما لموسيقى لعمل إنساني ممكن ترسم مع بعض ملامح، خلينا نقول استراتيجية نفوذ أوسع اللي بنسميه القوة الناعمة. إذن خلينا نبدأ بالنقطة الأبرز والأكثر ضجة، مهرجان برلين السينمائي. الخبر مش مجرد مشاركة مغربية، لا، أكبر بكثير.
المصادر بتقول إن المغرب كان ضيف الشرف في سوق الفيلم الأوروبية، وهذا شيء مش سهل أبداً. هو أول بلد إفريقي يحصل على هذا التكريم. هذه مش مجرد دعوة لحفلة، صح؟ هذه رسالة قوية جداً للعالم.
بالتأكيد، سوق الفيلم الأوروبية هي قلب المهرجان التجاري، يعني هي مش قاعة عرض أفلام وبس، لا، هي المكان اللي بيجتمع فيه المنتجون والموزعون والمستثمرون ليعقدوا صفقات بملايين الدولارات.
يعني هناك تحدث الصفقات الحقيقية. تماماً. فلما يتم اختيارك ضيف شرف، هذا يعني إن الصناعة العالمية بتقول إحنا شايفين اللي بتعملوه ومهتمين نشتغل معاكم. هذا اعتراف بالمنظومة كلها، مش بس فيلم معين أو مخرج معين. المنظومة، حلوة هذه الكلمة. المصادر بتتكلم عن عرض متكامل قدمه المغرب قدام وفود من حوالي 20 دولة، من إسبانيا واليابان لهولندا. شو كان فيه بهذا العرض بالضبط؟ إيش ورقة الجذب الرئيسية اللي بيراهن عليها المغرب؟
ورقة الجذب الأقوى واللي بتتكرر في كل المصادر هي الحوافز المالية، وتحديداً برنامج الاسترجاع النقدي أو الكاش ريبيت.
سمعت عنه. الفكرة بسيطة وقوية جداً. أي إنتاج أجنبي بيصور في المغرب وبيصرف مبلغ معين ممكن يسترجع لحد 30% من نفقاته المؤهلة. لحظة، 30%؟ هذا رقم ضخم. هل هذا هو المعيار العالمي ولا المغرب متفوق بهذا العرض؟ يعني أنا لو منتجة في هوليوود، هذا الرقم أكيد بيخليني أرفع سماعة التليفون.
هو عرض تنافسي جداً. بعض الدول ممكن تقدم نسب أعلى شوي، بس غالباً بشروط معقدة. اللي بيميز العرض المغربي هو وضوحه وشموليته.
كيف يعني شموليته؟ يعني نسبة 30% بتغطي كل شيء تقريباً؟ أجور الطواقم المحلية، إيجار المعدات، بناء الديكورات، وحتى خدمات ما بعد الإنتاج زي المونتاج والمؤثرات الصوتية. لما تحطي هذا الرقم على الطاولة قدام منتج بيوازن ميزانيات ضخمة، المغرب بيصير خيار لا يمكن تجاهله. إذن المال هو العامل الأول، بس عادة بيكون فيه بيروقراطية وتصاريح معقدة. هل التعامل مع الإدارة سهل؟ المصادر بتشير لدور المركز السينمائي المغربي كجهة ميسرة، بس هل هو مجرد مكتب لمنح التراخيص؟
أكثر من هيك بكثير، وهذا هو العامل الثاني الحاسم. المصادر بتوصفه كشريك حقيقي في الإنتاج.
شريك؟
نعم، المنتجون الأجانب ما بدهم يتعاملوا مع عشرات الإدارات المختلفة ليحصلوا على تصريح تصوير في شارع أو استخدام طائرة درون. المركز السينمائي بيشتغل كنقطة اتصال واحدة، زي وان ستوب شوب.
مكان واحد يخلص كل شيء.
بالضبط، بحل المشاكل على الأرض، بيوفر دعم لوجستي، وبيربط المنتجين بالكوادر التقنية المحلية، يعني بيشيل الصداع الإداري، وهذا بحد ذاته لا يقدر بثمن في صناعة السينما.
وهذا بفسر الاقتباسات القوية اللي منلاقيها في المصادر. المنتج الألماني توماس كاسكا بيوصف المغرب بأنه جسر سينمائي بين ثلاث قارات، والمفوض السينمائي الهولندي رولاند أودينيهاوس بيتكلم عن طفرة استثنائية. هذه مش مجاملات دبلوماسية فارغة، هدول ناس بيعرفوا السوق كويس.
تماماً، والمثال اللي بيجسد كل هذا هو اختيار مخرج بحجم كريستوفر نولان يصور أجزاء من فيلمه القادم The Odyssey في المغرب.
صحيح،
لما نولان يضع ثقته في بلد باقي الصناعة بتلحقه. هذا مثل ختم جودة عالمي.
بس هل الموضوع مقتصر على المال والتسهيلات الإدارية؟ يعني في دول ثانية بتقدم حوافز مالية كبيرة، شو اللي بيعطي المغرب هذه الأفضلية الإضافية؟
هنا بيجي دور الأصول الطبيعية اللي ما ممكن تتقلد. أحد المصادر بيستخدم تعبير رائع، بيوصف المغرب بأنه بتوه الطبيعي مفتوح.
حلو التعبير.
وهذه مش مبالغة، التنوع الجغرافي مذهل.
لا أصدق أنه ممكن تصور مشهد صحراوي ومشهد لجبال مغطاة بالثلج تقريبا بنفس اليوم. هذا جنون. من ناحية إنتاجية، هذا بيوفر وقت وفلوس كثيرة كانت راح تنصعف على السفر بين دول مختلفة.
بالضبط، ممكن تنتقلي من كثبان رملية بتشبه الصحراء الكبرى لجبال الأطلس الشاهقة، وبعدين لسواحل المحيط الأطلسي أو البحر المتوسط في كم ساعة بس. وضيفي على هذا المدن العتيقة اللي ممكن تحاكي أي مكان في الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا، والهندسة المعمارية الحديثة في مدن زي الدار البيضاء. كل هذا على بعد أقل من 3 ساعات بالطائرة من عواصم أوروبية كبيرة زي باريس ومدريد.
يعني حزمة متكاملة. تماماً. حزمة متكاملة، المال، السهولة، الجغرافيا، الموقع. وفوق كل هذا، الخبرة البشرية المتراكمة على مدى عقود في التعامل مع إنتاجات ضخمة. حسناً، إذن المغرب بينجح بشكل واضح في استقطاب العالم ليحكي قصصه على أرضه، بس هل تأثيره مقتصر على هذا الجانب الهوليوودي فقط؟ المصادر بتذكر اسم تاني له ثقل مختلف تماماً، فرقة ناس الغيوان.
وهذا انتقال مهم. إذا كان مهرجان برلين بيمثل الحداثة والطموح العالمي، فنجيل الغيوان بيمثل الجذور والتراث والعمق الثقافي. المصادر بتقول إن الفرقة بتستعد تحيي حفل في تونس ضمن تظاهرة رمضان في المدينة، وهذا بيظهر بعد آخر للقوة الناعمة.
كيف؟
لأن ناس الغيوان مش مجرد فرقة موسيقية، هم ظاهرة ثقافية تجاوزت حدود المغرب من السبعينات. موسيقاهم كانت صوت جيل كامل في المنطقة المغربية والعالم العربي.
يعني تأثيرهم تاريخي.
أكيد، وجودهم في تونس اليوم مش بس بيعزز الروابط الثقافية الحالية، بل بيحيي ذاكرة مشتركة وتاريخ من التأثير الفني العميق. هذا بيثبت إن الحضور المغربي مش مجرد بنية تحتية للسينما العالمية، بل هو كمان مصدر للثقافة الأصيلة اللي لسه بتلهم محيطها الإقليمي.
ومن الموسيقى بننتقل لمجال مختلف تماماً، العمل الإنساني. فازت المغربية فوزية محمودي بلقب صناع الأمل في دبي، وهذه مبادرة ضخمة ومشهورة جداً في العالم العربي. هذا بيحط اسم المغرب في واجهة مختلفة تماماً، وهذا بيكمل الصورة بشكل رائع. الآن صار عندنا 3 أبعاد، البعد الصناعي العالمي في برلين، والبعد الثقافي الإقليمي مع ناس الغوان في تونس، والبعد الإنساني والمجتمعي مع فوزية محمودي في دبي.
صحيح، هذا التنوع هو اللي بيخلي التأثير قوي ومستدام. بيظهر بلد مش بس بيصدر فن، بل بيصدر كمان أمل وعمل خيري. كل قصة من هذول القصص بتوصل لجمهور مختلف، بس كلها مع بعض بتبني سمعة متعددة الأوجه. هذا بيثير سؤال منطقي، كل هذا الإشاع الخارجي رائع، بس ماذا عن الداخل؟ هل هذا التركيز على الخارج بيقابله عمل مماثل على المستوى المحلي؟ هل بيتم بناء شيء في الداخل لدعم هذه الصورة؟ المصادر بتقدم لنا إجابات مثيرة للاهتمام. خلينا ناخذ مهرجانين مختلفين تماماً. الأول هو مهرجان روح الثقافات في الصويرة اللي أقيم تحت شعار التعايش والعيش المشترك.
الصويرة معرفة تاريخياً بهذا النسيج المتعدد الثقافات.
بالضبط، الفكرة كانت جمع أصوات من الديانات السماوية 3 في أمسية واحدة، فهذا المهرجان هو احتفاء بهوية المغرب المتسامحة وتقديمها كنموذج.
يعني ترسيخ لقيمة تاريخية.
صحيح، بيرسخ قيمة تاريخية جوهرية وبيحولها لحدث ثقافي معاصر، كأنه بيقول للعالم وللداخل هذا ما نحن عليه. بس الأهم هو اللي بيحصل بنفس الوقت في الرباط. المصادر بتتكلم عن الدورة الأولى لمهرجان أندية السينما للطفولة والشباب اللي بيهدف لجعل السينما أداة تربوية في المدارس العمومية.
أندية سينما في المدارس العمومية؟ هذا يبدو مشروع طموح، بس هل هو مجرد عرض أفلام للأطفال؟
لا، الموضوع أعمق. المسابقة الرسمية للمهرجان بتضم 11 فيلم قصير من إنجاز التلاميذ نفسهم.
التلاميذ هم اللي عملوها؟
نعم، هدول التلاميذ خضعوا لتكوين وتدريب على مدى سنة ونصف. إذا إحنا ما بنتكلم عن مجرد مستهلكين للسينما، بل عن صناع أفلام صغار.
حسناً، كل هذه المهرجانات الداخلية تبدو رائعة على الورق، لكن هل نعرف مدى تأثيرها الفعلي؟ هل بتوصل فعلاً للشباب في المدارس العمومية؟ ولا هي مجرد فعاليات نخبوية لعدد محدود؟
المصادر ما بتعطينا أرقام دقيقة عن مدى الانتشار. هذا سؤال مشروع. المصادر بتركز على إطلاق المبادرة وأهدافها، وقياس التأثير الحقيقي بيحتاج وقت، لكن اللي ممكن نستنتجه هو وجود رؤية بتربط بين الأمرين.
كيف؟
مهرجان الصويرة بيحتفي بالماضي والجذور، ومهرجان أنديات السينما بيستثمر في المستقبل. ما بتقدر تحافظ على الطفلة السينمائية اللي تكلمنا عنها في برلين إذا ما بنيت جيل جديد من المبدعين، والأهم جمهور جديد واعي ومتذوق للفن السينمائي من صغره.
استثمار طويل الأمد.
بالضبط، في استدامة هذه الصناعة.
والموضوع مش مقتصر على الفن. في خبر تاني لفت انتباهي عن مهرجان العلوم في وجدة اللي استقطب أكثر من 16,000 مشارك. هذا بيضيف بعد جديد تماماً.
هو بعد حيوي، لأنه بيظهر إن الاستثمار مش بس في الصورة أو الواجهة الثقافية، بل كمان في المحتوى العلمي والتكنولوجي. بناء مجتمع معرفي متكامل بيتطلب الاهتمام بالفنون والعلوم معاً. هذا التوازن بيمنع القوة الناعمة من إنها تكون مجرد قشرة خارجية، وبيعطيها أساس متين من المعرفة والابتكار.
إذن حتى الآن كل الخيوط اللي اتبعناها قادتنا لقصة متماسكة عن استراتيجية مغربية متعددة الأوجه. بس مصادرنا اليوم فيها كمان خبرين ما بيرتبطوا مباشرة بالمغرب، لكنهم بيثيروا أفكار مثيرة للاهتمام عن نفس الموضوع، قوة السرد في الفن والسياسة.
نعم، وهي أخبار تستحق نتوقف عندها. الخبر الأول عن فيلم جديد للمخرج الأمريكي ريتشارد لينكلاتر اسمه موجة جديدة، بيتكلم عن قصة ولادة الفيلم الأسطوري أبو تسوفول للمخرج الفرنسي جون لوك جودار.
جودار من أكبر المتمردين في تاريخ السينما، يعني من سخرية القدر إننا بنتكلم كل هذا الوقت عن بناء المغرب لصناعة سينمائية منظمة بقواعدها وحوافزها، وبعدين بنلاقي حالنا قدام فيلم عن الرجل اللي حطم كل القواعد.
وهذه هي الجدلية الرائعة في عالم الفن. المغرب بيتقن لعبة صناعة لعب لجذب الإنتاجات الكبرى، وهذا ضروري. لكن فيلم لينكلاتر بذكرنا بأن الفن الأعظم غالباً بيولد من كسر قواعد هذه الصناعة.
صحيح، جودار وتيار الموجة الجديدة غيروا السينما للأبد، مش باتباع القواعد بل بتحديها. هذا بيطرح سؤال أعمق، كيف ممكن لصناعة منظمة إنها تترك مساحة للتمرد والإبداع الخالص؟ والخبر الثاني له طابع مختلف تماماً، وهو سياسي بامتياز. المصادر بتشير إن دار النشر العالمية Penguin Random House رح تصدر كتاب جديد للأسير الفلسطيني مروان البرغوثي بعنوان غير منكسر في سبيل حرية فلسطين. الكتاب رح يضم رسائله من داخل السيرن.
ووفقاً للمصادر، البرغوثي يعتبر من أبرز وجوه الانتفاضة الثانية، وهو معتقل من عام 2002. مجرد قيام دار نشر بهذا الحجم بنشر رسائله هو حدث بحد ذاته.
أكيد،
يعني هو بعيد صوته للواجهة الدولية، وهذا بيورينا شكل آخر من أشكال السرد، حيث بتصير الكلمة المكتوبة في أصعب الظروف أداة قوية للتأثير السياسي ولإبقاء قضية ما حية في الوعي العالمي.
إذن بعد كل هذه الجولة من برلين لتونس ودبي، مروراً بالصويرة والرباط، وبعدين لعوالم جودار والبرغوثي، شو الفكرة الكلية اللي بنطلع فيها؟ شو اللي بيجمع كل هذه القصص؟
أعتقد الخيط المشترك اللي بيمر عبر كل هذه الأخبار، سواء كانت عن المغرب أو غيره، هو قوة السرد، قوة القصة.
القصة هي الأساس.
تماماً، بنشوف قصة دولة بتبني سمعتها العالمية كمركز إبداعي، وبنشوف قصة إرث موسيقي بيعبر الحدود، وبنشوف قصة إنسانة تصنع الأمل، وبنشوف قصة مخرج بغير تاريخ الفن، وقصة سجين سياسي بيستخدم الكلمات كأداة للمقاومة. كل هذه الروايات على اختلافها بتتنافس وبتتفاعل على المسرح العالمي.
وهنا النقطة الأهم، يمكن مصادرنا بتوضح إنه المغرب صار بارع جداً في توفير المسرح المثالي للآخرين ليحكوا قصصهم، صار موقع تصوير عالمي بامتياز.
وهذا بيقودنا لفكرة أخيرة للتأمل. لما تنجح دولة بأنها تصير مسرح عالمي جذاب أو موقع تصوير مفضل للكل، كيف بتوازن بين دورها كمسرح وبين دورها كممثل رئيسي بيحكي قصصه الخاصة؟
سؤال مهم.
بعبارة تانية، كيف ممكن تستفيد من جذب قصص العالم إلك وبنفس الوقت تضمن أنه قصصك المحلية بهويتها الفريدة توصل هي كمان للعالم؟ هذا هو التحدي الأكبر القادم لأي قوة ناعمة صاعدة.